الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ظاهرة الإجمال والتفصيل، وهي إحدى الظواهر المرتبطة بالعنصر الدلالي. وأما الآن فنتحدث عن ظاهرة أخرى، هي ظاهرة الإسهاب والاقتصاد. وهذه الظاهرة في الواقع ذات صلة بكل من ظاهرتي التفصيل والإجمال اللذين تحدثنا عنهما. ولعل المتلقي يتساءل قائلا: ما هي الصلة بين هاتين الظاهرتين، ظاهرتي الإجمالي والتفصيلي من جانب، وظاهرة الإسهابي والاقتصادي من جانب آخر؟ وللإجابة عن السؤال المتقدم يمكننا أن نقول بنحو عابر أن الإجمال هو أن صوغ العبارة اللغوية بنحو مقتصد، أي العبارة التي تقتصد في عملية التعبير اللغوي. وأما التفصيل فهو الإسهاب في شرح أو تحليل الظاهرة، إلا أن ثمة فارقا بينهما، أي بين القاعدتين البلاغيتين وما يقابلهما، ألا وهو أن الإجمال قد يتم بعبارات كثيرة وكلمات غير محددة، بين التفصيل قد يتم بعبارات قليلة ولكنها محددة للشيء. ولذلك فإن الاقتصاد والإسهاب يختلفان من هذه الجهة عن التفصيل والإجمال. وفي ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نعرف كلا من الاقتصاد والإسهاب بهذا النحو. أولا الاقتصاد، وهو طرح الموضوع بعبارات قليلة مضغوطة. اثنين الإسهاب، هو طرح الموضوع بعبارات كثيرة ومتكررة، ولكل بطبيعة الحال مسوغات، أي ثمة مواقف تتطلب أن يقتصد فيها بالتعبير، وهو الغالب بطبيعة الحال، وثمة مواقف تتطلب الإسهاب أيضا. بالنسبة إلى الاقتصاد، نجد أن الإمام الصادق عليه السلام قد عرف البلاغة في أحد وجوهها لأنها تعني التعبير عن الشيء بأقل ما يمكن من العبارة، وهذا هو الأصل في التعبير كما قلنا، ولعل البلاغيين القدامى وأيضا نجد أن البلاغيين المعاصرين في دورهم يركزون على هذه الظاهرة، بل يجدون في الواقع أن الأدب أساسا، أي النص الأدبي أساسا، يعتمد في جملة ما يعتمده على الاقتصاد في اللغة، وهذا ما يتجسد في جملة مبادئ وقواعد أدبية على نحو ما سنلحظه في لقاءاتنا اللاحقة. ومنها على سبيل المثال اللجوء إلى الرمز مثلا، حيث أن الرمز كما سنرى يجسد عبارات محدودة التعبير عن دلالات غير محدودة، وهكذا بالنسبة لظواهر أدبية أخرى نحدثكم عنها إن شاء الله في حين. المهم، ما دام الاقتصاد هو العنصر الأصيل في أي تعبير أدبي، بيد أن هذا لا يعني أن القاعدة المذكورة تظل ثابتة في الحالات جميعا، بقدر ما يعني أن الأصل أو الغالب هو الاقتصاد، وأن بعض الموضوعات في سياقات كثيرة أو قليلة تتطلب عكس الاقتصاد، أي تتطلب عدمه أو تتطلب ما أطلق عليه مصطلح الإسهاب، بمعنى أنها تتطلب مزيدا من التوضيح ومزيدا من التكرار لغرض تعميق الظاهرة في الأذهان وجعلها مؤثرة على المتلقي. ولا بأس من الاستشهاد ببعض الأمثلة في هذا الصدد. فمثلا من الأمثلة التي تعتمد البعد الاقتصادي قول الإمام علي عليه السلام عن النساء: فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول. هذه العبارة لا يمكننا إذا أردنا أن نحلل شخصية المرأة تحليلا شاملا يستقطب جميع سماتها العقلية والنفسية والجسمية، لا يمكننا أن نتوفر على ذلك إلا من خلال هذا النص الذي تناول السمات المذكورة: الجسم، النفس، العقل، بحيث إذا اقتصر على إحدى السمات أو الاثنتين منها يظل التحليل الشخصية المذكورة ناقصة، نظرا للضعف الجسمي الذي يطبعهن ولعدم النضج النفسي، أي السمة الانفعالية أو العاطفية التي تطبع المرضى، ولعدم النضج العقلي الكامل له. فهذه السمات كما قلنا استقطاب لكل سمات المرأة. يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن استقطاب الصفات السلبية جميعا إلا من خلال عبارة واحدة هي عبارة ضعفاء، لأن هذه العبارة تلخص جميع التفصيلات المرتبطة بالحالات الجسمية والنفسية والعقلية، وهي حالات تتطلب كتابة عشرات الصفحات لتوضيح الضعف لديهم. بينما نجد أن الإمام علي عليه السلام قد اقتصد التعبير وجعله مضغوطا في عبارة الضعف وعبارة الأنفس والعقول والعوض. وأما أمثلة الإسهاب فيمكن ملاحظة ذلك في قول الإمام علي عليه السلام أيضا في رسالته المعروفة التي بعثها إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام، حيث ورد فيها: إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرر الأسقام ورهينة الأيام وغنية المصائب، عبد الدنيا وتاج الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان من الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. إلى هنا نلاحظ أن الإمام علي عليه السلام قد أسهب في تحليله لظاهرة الإنسان وعلاقته بالحياة وما تنطوي عليه، فأورد عبارات من نحو هلكة، المنايا، الموت، الأموات، حيث تدور العبارات جميعا على ظاهرة الموت. وأورد عبارات من نحو المصائب، الآفات، الهموم، الأحزان، حيث تدور جميعا على ظاهرة شدائد الحياة. وبالرغم من أن كل واحدة من هذه العبارات المتجانسة تحمل دلالة دقيقة تفترق عن الأخرى، وهذا هو أحد أسرار بلاغته عليه السلام، إلا أنها إسهاب لظواهر متجانسة يستهدف منها عليه السلام تعميق دلالة الحياة في ذهن الإنسان حتى يحمله على تعديل سلوكه حيال الحياة ويشوقه إلى التقوى كما هو واضح. هذا إلى أن للإسهاب مجالات متنوعة، في مقدمتها عنصر التكرار الذي سنحدثكم عنه مفصلا في لقاء لاحق إن شاء الله. أما الآن فحسبنا الإشارة إلى موضوع الإسهاب والإقتصاد بالنحو الذي أوضحناه، مع ملاحظة هي أنه ينبغي لفت النظر إلى أن لكل من الاقتصاد والإسهاب حتى إذا تجوز حينئذ يفتقد بلاغته. فالاقتصاد إذا تجاوز حده تحول إلى كلام مخل وناقص لا يحقق هدفه المطلوب، وهذا لا يتناسب مع ما يستهدفه النص من توصيل الحقائق، لأن الكلام إذا كان مخلا وناقصا لا يحقق ما استهدفه النص من غرض خاص هو توصيله إلى المتلقي. وكذلك الإسهاب إذا بلغ حده تحول إلى حشو وفضول وزوائد لا فائدة منه. ونحن نعلم جميعا أن مسألة الحشو والفضول وما هو زائد عن الحاجة يظل في التوصيات الإسلامية موضع تأكيد بالغ الأهمية في جميع أنماط السلوك، وليس في الكلام اليومي فحسب، بل يتجاوزه إلى الكلام الفني أيضا، ويتجاوزه إلى مطلق السلوك. بهذا نكتفي في الحديث عن ظاهرة الإسهاب والاقتصاد، ونتقدم إلى طرح ظاهرة جديدة ترتبط أيضا بعنصر الدلالة، وهذا الموضوع يحمل عنوانا شاملا أطلقنا عليه مصطلح الإثبات والنفي. طبيعيا أن هذا المصطلح يظل عنوانا عاما يندرج ضمنه أكثر من موضوع بلاغي كما سنرى، ولكننا انتخبنا هذا العنوان نظرا لسعته من جانب، ونظرا لاندراج الموضوعات الفرعية أو التفصيلية التي سنحدثكم عنها، اندراج ذلك جميعا ضمن هذه الظاهرة. إذن لنتحدث أولا عنها ولو بجملة سطور، فنقول إن الحقائق التي يستهدف طرحها في النص الأدبي إما أن تكون مثبتة أو منفية أو متأرجحة بينهما، ومن ثم فإن ما هو مثبت منها إما أن يستهدف توكيد الإثبات فيه أو التحفظ حياله، وكذلك ما هو منفي منها. من هنا فإن الموضوعات التي نطرحها في ضوء الحقائق المذكورة تقترن بجملة من مبادئ البلاغة كالتوكيد والحصر والاستثناء والاستدراك إلى آخره. فإذا أردنا إثبات حقيقة من الحقائق أو نفيها، حينئذ إما أن نطرحها بنحو المألوف، مثل الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخره. حيث تتضمن وجود صفة الصمد ونفي صفة أخرى هي الولادة. وأما نطرحها في سياق آخر هو التوكيد، مثلا نحو قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، حيث استخدمت أداة توكيدية رئيسة هي عبارة كلهم أجمعون، وأداة ثانوية هي الحصر نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأمر كذلك بالنسبة إلى النفي، مثل هيهات هيهات، ومثل لن التأديبية، أي أن التكرار والتأديب يفيدان توكيدا للشيء كما هو واضح. لكن إذا أردنا أن ننفي شيئا في سياق ما هو موجود، أو إثبات شيء في سياق ما هو منفي، أو التوكيد على السياق المذكور، حينئذ بلاغيا نستخدم أدوات خاصة كالاستثناء والاستدراك، مثل قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، ومثل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، حيث نفينا النوم في سياق الإثبات وهو القيام، وحيث أثبتنا الرسالة في سياق النفي لما عداه، أو مثل قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومثل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول، حيث نفينا البصر في سياق إثبات القرب، وأثبتنا الرسالة في سياق النفي للأبوة. وسنوضح بطبيعة الحال لاحقا إن شاء الله أن أدوات من نحو، لكن بل تشكل أدوات استدراك خلافا لما يراه البلاغيون والنحويون. المهم أن هذه الأدوات تجسد نوعا متأرجحا أو متحفظا حيال الإثبات والنفي. فقولهم مثلا: ما محمد إلا رسول، يتضمن توكيد الشيء ونفيا لشيء آخر، إلا أنها جاءت في سياق خاص هو التأرجح أو التحفظ حيال ذلك. فالآية الأولى حينما أثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وآله من خلال النفي لسوى ذلك، والأخيرة حينما تنفي أبوة محمد صلى الله عليه وآله لأحد من خلال إثبات رسالته، إنما تؤرجح أو تتحفظ حيال أحدهما. إنها تتحفظ في أن محمد صلى الله عليه أب لأحد من خلال تأرجحها بين نفي الأبوة وإثبات الرسالة. المهم أن كل من توكيد الإثبات أو النفي والتأرجح يقترن كما قلنا بأدوات بلاغية تكسب النص جماليته، على نحو ما نبدأ بتفصيله الآن، وهو حديث قد طرحه البلاغيون القدامى بشكل مفصل، ونحن نتابعهم في هذا التأكيد، ولكننا سوف نفترق عنهم في بعض الملاحظات التي يصدرون عنها. نبدأ الآن بالحديث عن ظاهرة بلاغية مهمة ركز عليها القدماء والمعاصرون، ألا وهي ظاهرة التوكيد. إذن لنتحدث عن التوكيد. مما ينبغي لفت الانتباه عليه هو أن ظاهرة التوكيد تشكل قاعدة بلاغية عامة وشاملة تندرج ضمنها قواعد ومبادئ بلاغية ثانوية متنوعة كالتكرار والتقديم والقصد إلى آخره. لكن بما أن قسما من هذه المبادئ عرضنا لها في حقول سابقة أو نعرض لبعض الآخر لاحقا، وبما أن قسما آخر منها ينحصر في نطاق العبارة مثل لام التوكيد مثلا، حينئذ سوف نختصر في الحديث عن ظاهرة التوكيد على ما هو أشد أهمية من سواها، وهذا ما يتمثل في عنصر مهم جدا أكده القدامى وشدد فيه المعاصرون تشديدا بالغ الأهمية، ألا وهو عنصر التكرار، حيث يحتل العنصر المشاهد إليه في البلاغة المعاصرة كما قلنا أهمية تستدعي منا أن نفصل الحديث عن ذلك. إذن لنتحدث عن هذا الجانب ونقدم عنوانا في البداية عاما على وهو مستوياته، أي مستويات التوكيد أولا، ثم الحديث عن مستويات التكرار. بالنسبة إلى مستويات التوكيد يمكننا أن نشير إلى أن صياغة التوكيد تتم وفقا لنقاط الآتي: أولا الأدوات، ثانيا العبارات، ثالثا المفهومات. ونقصد بالأدوات الحروف أو ما يشبهها من الأدوات التي تفيد التوكيد، مثل لام التوكيد، نون التوكيد، قد حروف التنبيه مثل ألا، ها إلى آخره، إن بنمطيها إلى آخر ذلك. وأما المقصود من العبارات فنعني بها الألفاظ المفردة التي تفيد التوكيد، مثل كل، جميع، نفس إلى آخره، ومثل ضمائر الفصل كقوله تعالى اسكن أنت. وأما المقصود بالمفهومات فنعني به المفهومات العامة التي في التوكيد كالتقديم والتكرار ونحو ذلك. والحق أن المفهومات تتميز عن الأدوات والعبارات بكونها تتجاوز نطاق العبارة والجملة لتنسحب على المقطع، بل لتنسحب على النص بأكمله، أي أن النص الأدبي بأكمله قد يعتمد على عنصر التوكيد مثل سورة الرحمن مثلا وسورة المرسلات مثلا وغيرهما في توكيدهما على ظاهرة تكرارية معينة تستغرق السورة بأكملها متمثلة في عبارات من نحو فبأي آلاء ربكما تكذبان بالنسبة إلى ورودها في سورة الرحمن ومثل ويل ويومئذ للمكذبين من حيث ورودها في سورة المرسلات. على أي حال سوف نتحدث عن هذا الجانب لاحقا إن شاء الله، وحسبنا أن نشير الآن إلى مجرد مستويات الحديث عن التوكيد من حيث الأدوات والعبارات والمفهومات. ينبغي أيضا لفت الانتباه على جانب آخر، هو أن التوكيد بمستوياته الثلاثة قد يعتمد مفهوما أو أداة أو عبارة واحدة، وقد يتجاوزها إلى أكثر حسب متطلبات السياق. فقوله تعالى على سبيل المثال: تالله إنك لفي ضلالك القديم، تعتمد ثلاثة عناصر من التوكيد، هي القسم الله، إنك اللام لفي، ومثل العبارة الأخرى الواردة في نفس السورة الكريمة سورة يوسف: أإنك لأنت يوسف، حيث اعتمدت ثلاثة عناصر أيضا، هي إن في عبارة إنك، اللام في عبارة لأنت، الضمير المنفصل في العبارة ذاته، حيث اعتمدت كما لاحظنا ثلاثة عناصر، هي إن اللام الضمير. والأمر نفسه نجده في نص آخر، ولكنه يتضمن توكيدين مثل عبارة قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، حيث أن كلهم وأجمعون توكيدان كما هو واضح. هذا إلى أن التوكيد في قسم الثالث الخاصة، أي التوكيد من خلال المفهومات وليس من خلال الأدوات أو العبارات الخاصة بالتوكيد. هذا النمط من التوكيد يعتمد مستويات متنوعة من التداخل بين أقسامه على نحو ما سنعرض له عند حديثنا عن هذا القسم الأخير. أما الآن فنتحدث عن التوكيد، ونركز كما سبقت الإشارة على أحدث وأهم ظاهرة ترتبط به، ألا وهي ظاهرة التكرار، حيث قلنا أن التوكيد في نمط الثالث، أي توكيد المفهومات يتميز بأهمية خاصة، هي كونه يتجاوز نطاق العبارة أو الجملة التي اعتادت البلاغة الموروثة أن تقتصر عليهما، ولكنه كما قلنا يتميز في الطرح المعاصر بأنه ينسحب على المقطع بل ينسحب على النص بأكمله كما أشرنا، وهو ما لاحظنا بعض أقسامه في ظاهرة التقديم والتأخير التي حدثناكم عنها في لقاءات متقدمة، وما نبدأ بملاحظته الآن بالنسبة إلى واحد من أهم أقسامه التي تتسم بأهمية بلاغية كبيرة، ألا وهي عنصر التكرار. وهذا ما نبدأ بالحديث عنه الآن ضمن العنوان المشار إليه، ألا وهو التكرار. قلنا أن التكرار ظاهرة فنية تعنى الآداب الحديثة به بشكل خاص انطلاقا من الحقيقة النفسية العامة التي تذهب إلى أن تعلم السلوك يعتمد في أحد عناصره على التكرار، حيث أن الفن بدوره ينبغي أن يفيد من هذا الجانب النفسي، فيستخدم عنصر التكرار في مواقف معينة لتثبيت الغرض الذي يستهدفه النص في نفس المتلقي. أما إسلامية فإن استخدام عنصر التكرار يظل ملحوظا في النصوص، كما أنه يستخدم مستوياته وصياغاته المتنوعة التي يتناولها العنصر المذكور في صعيد العبارة والجملة والمقطع والنص بأكمله، بما هو ممتع ومدهش من الزاوية البلاغية تبعا للسياق الذي يفرض نمط المستوى والسياق، ويجدر بنا أن نتحدث عن العنصر المذكور من زاويتين، هما الصياغة والمستويات. ونبدأ بالحديث عن الصياغة فنقول: الصياغة التي يتم بها التكرار تتحدد وفق ما يلي: أولا، التكرار اللفظي، وهو قسمان، أحدهما عام لا يتحدث في صياغة معينة، والآخر خاص. وأما الصياغة العامة فيقصد بها تكرار كلمات بأعيانها، وهذا مثل قول الإمام عليه السلام: الحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل. وهذا النمط على ثلاثة أقسام: القسم الأول هو أن تتحد العبارات المتكررة مثل الحذر الحذر لفظيا كالنموذج المتقدم، ومنها أن تتحد العبارات دلالة لا لفظا، وهذا مثل قوله تعالى: كلهم أجمعون. ومنها أن تتفاوت صيغ ذلك مثل قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقول تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، حيث تفاوتت صيغ الإخلاص المتكررة فوردت في زنة الخالص وفي زنة مخلصة. والأنماط المشار إليها تتم عادة عبر شكلين: الأول التكرار المتعاقب مثل الحذر الحذر ومثل كلهم أجمعون. اثنين، التكرار غير المتعاقب مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث لا ترد هذه الآية المتكررة متعاقبة، بل ترد بشكل منفصل عن بعضها وفق بناء له خطوطه الهندسية التي نعرض لها في حين. وأما بالنسبة إلى الصياغة الخاصة فنقصد بها أن التكرار يتم من خلال أدوات نحوية خاصة كالعطف مثلا أو الشرط أو التقسيم إلى آخر. وهذا من نحو قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق في الحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا تكررت الأدوات أما ومن مرتين كما لاحظنا، أو تتكرر ثلاث مرات كما في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك تحدث. ففي هذين النصين نجد أن طبيعة الأداة الشرطية من والأداة التفصيلية أما فرضت النماذج المتقدمة من التكرار. وهذا فيما يرتبط بالتكرار اللفظي. وأما ما يرتبط بالقسم الآخر من التكرار ألا وهو التكرار الدلالي، فيقصد به تكرار الموضوعات وليس التكرار اللفظي لعبارات، سواء كانت هذه الموضوعات مقترنة بألفاظ متكررة أو غير مقترنة بها. وهذا من نحو ظاهرة الإماتة والإحياء، حيث تكررت طرح هذا الموضوع في مواقع كثيرة من سورة البقرة، متمثلا في قصص ذبح البقرة وفي قصة تقطيع الطيور الأربعة وإحيائها وإماتة أحدهم 100 سنة وإحيائه، وإماتة الذين قال لهم الله تعالى موتوا ثم أحياهم، ومناقشة إبراهيم عليه السلام مع أحدهم الذي زعم أنه يحيي ويميت إلى آخره. فهذه القصص جميعا تعرض لموضوع متكرر هو الإماتة ثم الإحياء، فالتكرار يرتبط هنا بالموضوعات بغض النظر عن الألفاظ المعبرة عنها. وهذا فيما يتصل بصياغة التكرار، ولكن بالنسبة إلى ما يتصل بمستوياته فيمكننا أن نشير إلى أن التكرار قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. وفي هذا الميدان يمكننا أن نقول أن المستويات التي يتم التكرار من خلالها تظل حافلة بأهمية كبيرة في ميدان التعبير البلاغي، نظرا لكونها تتعرض إلى التكرار ليس من خلال الجملة أو العبارة، بل تتجاوزها إلى تناول المقطع أو النص كما قلنا. ويمكن في البدء أن نقرر بأن مستويات التكرار تتم بصورة عامة كما أشرنا إلى نمطين: واحد التكرار الجزئي ويقصد به تكرار العبارة أو الجملة متمثلا في بعض النماذج التي تقدمت الإشارة إليها كقوله عليه السلام: الحذر الحذر، والآية المباركة بعبارة: كلهم أجمعون. وأما التكرار الكلي فيقصد به أن يتم في مواقع متنوعة من النص، بعضها خاص بالمقطع الواحد أو الأكثر، وبعضها يتم من خلال النص بأكمله، ولكنه في الحالتين نجد أن التكرار يخضع لوحدة عضوية بين أجزائه المتكررة على نحو ما نتحدث عن ذلك في الحق الخاص بالعنصر البنائي. لكن الآن يمكننا أن نشير إلى أننا نستطيع أن نشتر هذا النمط من التكرار إلى قسمين: الأول التكرار الموضعي، الثاني التكرار الشامل. ويقصد بالتكرار الموضعي أن يتم في جزء خاص من النص ولكنه يرتبط عضويا بين أجزائها المتكررة، وهذا مثل موضوع الإماتة والإحياء، حيث تكرر في مواقع متفرقة من سورة البقرة ولكنه يرتبط عضويا فيما بينه وبين السياقات التي ورد من خلالها التكرار في أجزاء خاصة من السورة الكريمة. وأما التكرار الشامل فيقصد به أن يتم التكرار من خلال النص بأكمله، وهذا ما نلحظه في سورة الرحمن كما قلنا، حيث تتكرر آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في جميع السورة لتشكل وافدا تصب فيه موضوعات السورة جميعا. والأمر كذلك بالنسبة إلى سورة المرسلات، حيث جاءت الآية ويل يومئذ للمكذبين متكررة في جميع أجزاء السورة لتشكل بدورها وافدا تلتقي عنده موضوعات السورة جميعا. ولسوف نحدثكم عن المزيد من التفصيلات المرتبطة بهذا الجانب في الحقل الخاص بالعنصر البنائي في محاضراتنا اللاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.